الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في آية الوضوء من سورة المائدة، قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن شرطية وجواب الشرط، فاطهروا. وسبق أن تكلمنا على معنى الجنابة لغة، وعرفنا أن الجنابة قد تحصل بإنزال أو بإيلاج، والإنزال قد يكون في اليقظة وقد يكون في المنام، وما كان في اليقظة فيشترط فيه أن يتدفق بشهوة كما جاء في ذلك حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خاضفت فاغتسل وإذا لم تكن خاضفا فلا تغتسل. جاء في المسند في غيره بإسناد حسن، وجاء في المسند عند أبي داود والنسائي من حديثه: فضغط. وهذا مما يدل على اشتراط خروج المن بشهوة متدفقة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للإمام الشافعي. وإذا كان خروج المني في المنام فلا يشترط فيه الشعور، بل يكفيه أن يجد الماء بصفاته المعروفة، فإن المني أبيض ثخين له رائحة كرائحة العجين أو الطلع، وهذا إذا كان رطبا. وإذا كان يابسا فرائحته كرائحة صفار البيض، وهذا باعتبار مني الرجل، أما مني المرأة فهو أصفر رقيق. وإذا حصل الالتماس بأن يستيقظ النائم من نومه فيجد بللا ويلتبس عليه فلا يدري هل هو مني أو مذي، فهنا إن وجد سبب متقدم أضيف إليه، وإن لم يوجد سبب متقدم فالأصل أن الخارج من الشخص في أثناء نومه هو المن، والسبب المتقدم كأن تحصل له قبل نومه مباشرة من غير إنزال، أو غير ذلك مما يثير الشهوة. فإذا رأى بعد ذلك أثرا التبس عليه فالأصل أنه مذي، فإن الشهوة إذا اشتدت ثم انكسرت خرج المذي، وهذا كما قلنا إذا التبس عليه الأمر ولم يستطع التفريق بين الأثر الذي رآه هل هو من قبيل المن أو المذي. فإذا وجد سبب متقدم أضيف إليه، وإلا فإن الأصل في خروج الخارج في خروج نعم في الأصل فيما يخرج من النائم هو المني، فالواجب عليه الاغتسال. فهذا السبب الأول من أسباب الجنابة، وهو خروج المني. والسبب الآخر وهو الإيلاج، ويكتفى بمقدار ويكتفى بالحشفة أو بمقدارها. فإذا أولج الحشفة أو مقدار الحشفة في قبل أو دبر من إنسان أو بهيمة أو حي أو ميت، فإن الجنابة حاصلة بذلك. وفي بعض هذه المسائل نزاع بين العلماء، فتحصل الجنابة بذلك ويجب الغسل، ويستوي في ذلك المستيقظ والنائم والعاقل والمجنون والصغير والكبير. وفي ذلك شيء من النزاع بين العلماء في الوطئ إذا حصل من الصغير أو الصغيرة، والنزاع موجود عند الحنفية وعند المالكية، وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه يستنكر على أهل الرأي عدم الغسل، ويذكر عائشة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام دخل بها في صغرها قبل تكثيفها، وكان يستنكر أن تكون لا تغتسل من الوطأ. وعلى كل الأحداث يستوي فيها الكبار والصغار، ومن له عقل ومن لا عقل له، والنائم والمستيقظ. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة. وهكذا إذا حصل الإيلاج بحائل كخرقة ونحوها، فالأظهر هو وجوب الغسل مطلقا، سواء كان الحائل رقيقا أو ثقينا كما هو مذهب الإمام الشافعي، لحصول الإيلاج بذلك. وهناك من فرق بين الحائل الخفيف والثقين كما هو مذهب الحنفية والمالكية، فأوجب الغسل إذا كان الحائل خفيفا لا يمنع من اللدة، وإذا كان سميكا فإنه لا يوجب الغسل. وهنالك من لم يرى الغسل بالحائل مطلقا بغير تفريق كما عليه علماء الحنابلة، والأظهر ما عليه الإمام الشافعي رحمه الله عليه، فإن الإيلاج حاصل بذلك والوطء حاصل بذلك، هذا الذي يظهر. قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم جنبا فاطهروا أي فاغتسلوا. فالتطهر في هذه الآية المراد بها، المراد به الاغتسال، وهو المراد في قول الله عز وجل: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي اغتسلنا. فلا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع حيضهن. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. ومن ذهب إلى أن المراد بذلك غسل الفرج فقد أبعد، أو أن المراد بذلك الوضوء أيضا فقد أبعد. والصواب أن المراد بذلك الاغتسال الذي يرفع الحدث بالكلية. فإذا تطهرنا اغتسلنا. وهنا قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فاغتسلوا بالماء. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في سنته، وكان إذا أصابته الجنابة اغتسل، كما هو معلوم في صحيح سنته. فالمراد بقول إن كنتم جنبا فاطهروا أي فاغتسلوا. وقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، يدل على أنه لا يجب على الجنب أن يجمع بين الطهارتين، بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يقل فتوضأوا واغتسلوا. فلم يجمع الله عز وجل بين الطهارتين. فبين الله سبحانه وتعالى أن من قام إلى الصلاة إذا كان محدثا الحدث الأصغر فعليه الوضوء، وإذا قام إلى الصلاة وهو محدث الحدث الأكبر فعليه الاغتسال. فالمحدث الحدث الأصغر يكفيه الوضوء، والمحدث الحدث الأكبر يكفيه الاغتسال. فلا المحدث الحدث الأصغر يجمع بين الطهارتين، ولا المحدث الحدث الأكبر يجمع بين الطهارتين. فالمحدث الحدث الأصغر يكفيه الوضوء، والمحدث الحدث الأكبر يكفيه الغسل. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لابد من الطهارتين، كما هو مذهب الإمام أحمد، والأظهر ما عليه الجمهور. فلا يجب عليه أن يتوضأ ويغتسل، ولا يجب عليه أيضا نية الطهارتين، فإن في مذهب الإمام أحمد أنه تجب عليه النية، نية الطهارتين، إما أن يأتي بالطهارتين أو يغتسل وينوي رفع الحدثين، وكل هذا لا يجب. فلا يجب عليه أن يجمع بين الطهارة الصغرى والكبرى، ولا يجب عليه إذا اغتسل أن يأتي بنيتين، بأن ينوي رفع الحدث الأصغر ونفع الحدث الأكبر. كل هذا مما لا دليل عليه. فما عليه الجمهور هو الصحيح، أن الحدث الأكبر إذا ارتفع فهذا كاف، والحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر. كما أن الحدث المساوي يندرج مع مثيله كالريح والبول والغائط، فليجب عليه لكل حدث وضوء، ولا يجب عليه أن ينوي جميع الأحداث. فالحدث المماثل يدخل في مثيله، وهكذا الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر بطريق الأولى. والآية تدل على أن من قام إلى الصلاة وهو جنب فيكفيه الاغتسال، فليجب عليه أن يجمع بين الطهارتين ولا أن ينوي رفع الحدثين. وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من البداء بأعضاء الوضوء قبل أن يفيض الماء على سائر بدنه، ليس المراد بذلك وضوء رفع الحدث الأصغر، وإنما المراد بذلك غسل أعضاء الوضوء من الحدث الأكبر، فقدم أعضاء الوضوء لشرفها، فإن أعضاء الوضوء أشرف من غيرها، فابتدأ بها تشريفا. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغسل تلك الأعضاء مرتين، فما كان يغسلها في أول الأمر ثم بعد ذلك إذا أفاض الماء لم يكن يعيد غسل تلك الأعضاء مرة أخرى، وإنما كان يغسل سائر يفيض الماء على سائر بدنه، أي على بقية بدنه مما لم يغسل قبل ذلك. ولهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه، ولو كان المراد بذلك وضوء الحدث الأصغر لمسح رأسه. وشبيه بذلك قول عليه الصلاة والسلام في غسل الميت حين أمر النساء أن يغسلن ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، أي في غسل الميت، وليس المراد بذلك وضوء حدث. فأعضاء الوضوء أشرف من غيرها، فلهذا إذا ابتدى الإنسان بغسلها لا ينبي ذلك الحدث، نعم رفع الحدث الأصغر، وإنما ينوي بذلك رفع الحدث الأكبر. ولو نوى بذلك رفع الحدث الأصغر فإنه يجب عليه أن يغسلها مرة أخرى لرفع الحدث الأكبر، ولا يجزئه ذلك الغسل بنية رفع الحدث الأصغر، ولا ينبغي أن ينوي مثل هذه النية، بل ينوي رفع الحدث الأكبر، وإن جمع بين النيتين فلا بأس بذلك، وليس هذا بلازم. إذا نوى رفع الحدثين في غسل مع غسل الجنابة كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد لا بأس بذلك، لكنه ليس من الأمور اللازمة. أما أن ينوي رفع الحدث الأصغر فقط فهذا خطأ. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فنص على الحدث الأكبر. ولما أمر بالوضوء لم ينص على الحدث الأصغر، وإنما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ولم يقل محدثين الحدث الأصغر، فلم ينص على الحدث الأصغر في الوضوء، ونص على الحدث الأكبر في الاغتسال. وذلك والله أعلم أن الأصل في الإنسان الحدث الأصغر، فما احتيج إلى التنصيص على ذلك؟ لأنه الأصل، فالأصل أن من قام إلى الصلاة أن يكون محدثا، والأصل في الإنسان هو الحدث الأصغر لكثرة ذلك، فلا يخلو من بول، من أن يقضي حاجته بول أو غائط أو يخرج منه الريح، فهذه أمر معتادة للإنسان في ليله وفي نهاره وتكثر عليه. فالأصل في الإنسان هو الإحداث، يعني الحدث الأصغر. أما الجنابة فهي على خلاف الأصل، بل الأصل عدم الجنابة، فلهذا احتاج إلى التنصيص عليها عند ذكر الاغتسال، فقال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أعضاء معينة كما ذكر ذلك في الوضوء، فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، فدل ذلك على أن بدن الجنب كالعضو الواحد، فلهذا ليس فيه ترتيب وليس فيه موالاة في مذهب الجمهور. أما الترتيب فظاهر، فلا يجب على من يغتسل غسل الجنابة أن يرتب بأن يغسل كفيه ثم يغسل فرجه ثم أعضاء الوضوء ثم يخلل شعره ثم يغسل ثم يفيض الماء عليه ثلاثا ثم يغسل سائر جسده، فهذا الترتيب لا يجب، وإنما هو من الأمور المستحبة، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، هو الذي ينبغي أن يحافظ عليه المتطهر في طهارته، غير أن ذلك مما لا يجب. فالأكمل في حق من أراد أن يغتسل غسل الجنابة أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم بعد ذلك يدلك يده في الأرض أو في الحائط، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في ذلك الزمن، وكان الأرض عبارة عن تراب، وهكذا الحائط عبارة عن حجارة وفيها التراب. أما الحمامات الموجودة في هذه الأزمان فالغالب أن تكون مبلطة أو مسمتة، فإذا غسل يده بالصابون فيحصل الإجزاء بذلك. ثم كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بأعضاء الوضوء ويغسل أعضاء الوضوء، فإذا وصل إلى رأسه لم يكن يمسح رأسه، بل كان يخلل شعر رأسه حتى يروي بشرته، فإذا ارتوت البشرة صب الماء على رأسه ثلاثا عن اليمين وعن اليسار وفي وسط الرأس، فكان يغسل رأسه غسلا ولا يكتفي بمجرد المسح. ثم بعد ذلك كان يفيض الماء على سائر جسده، أي على بقي على المتبقي من جسده، ولم يكن يغسل الأعضاء مرتين. وبعد ذلك كان يتنحى عن الموضع الذي اغتسل فيه ويغسل قدميه. ولم يثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام التكرار في غسل الجنابة، لم يكن يغسل بدنه ثلاثا، وإنما كان يكتفي بمرة واحدة، والتكرار إنما ورد في غسل الميت. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الترتيب هو الأكمل والأحسن. وإن أفاض الماء على جميع جسده من غير مراعاة لهذا الترتيب فإن هذا مما يجزئ، لكن ينبغي أن يغسل جميع جسده وجوبا، ويجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق، ويجب عليه أن يدخل الماء إلى البشرة، وسواء كانت بشرة الرأس أو بشرة الوجه، ولا يغسل ما ظهر، وإنما لابد من وصول الماء إلى البشرة، فالغسل غسل الجنابة غير الوضوء. ومن كانت عنده لحية كثة فإنه لا يجب عليه التخليل في الوضوء، ويجب عليه ذلك في الغسل، فأمر الغسل أوكد من الوضوء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلل شعر رأسه حتى يظن أنه قد أروى بشرته، فهذا لابد منه. وهكذا الأذنان في غسل الجنابة لا تمسحان كما يظن ذلك كثير من الجاهلين، بل لابد من غسل الأذنين غسلا. المسح إنما يكون في الوضوء ولا يكون في غسل الجنابة، فغسل الجنابة ليس فيها مسح، ليس هنالك مسح لأي عضو من الأعضاء، بل الواجب هو الغسل. فيصب الماء على أذنيه صبا ويغسل ما ظهر وما بطن من غير أن يدخل الماء إلى داخل الأذن، وإنما ما ظهر من ذلك، وأقصد ما ظهر وما بطن أي ما كان من جهة الرأس أو من جهة الوجه في المغابن التي لها حكم الظاهر، فإنها تغسل غسلا ولا يكتفي بمجرد المسح. وهكذا مما يتنبه له أنه لابد من إدخال الماء إلى ما بين الإليتين، فإن هنالك من يغتسل ويجري الماء على ظاهر البدن وربما لا يصل إلى ذلك الموضع باعتبار تلاصق الإليتين، فيجري الماء في الظاهر ولا يصل إلى موضع الدبر. وهذا مما لا يجزي في غسل الجنابة، فإن ذلك الموضع في حكم الظاهر ويجب أن يغسل، فلا يكتفي بأن يغسل ظاهر الإليتين، بل لابد من استيعاب البدن بالغسل. وما بين اليدين إلى حلق إلى حلقة الدبر هذا في حكم الظاهر ومما يجب غسله في الجنابة. وهكذا داخل السرة هي في حكم الظاهر، ما كان ظاهر من ذلك فهو في داخل الظاهر، وكان عبد الله بن عمر يدخل الماء إلى سرته، فما كان ظاهرا فيأخذ حكم الظاهر. إذا لابد من استيعاب الجسد في غسل الجنابة، فهذا مما يجب مراعاته. وأما الصفة التي ذكرناها عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي صفة مستحبة، فإن فعل الإنسان فهذا أكمل في طهارته، وإن اكتفى بإيصال الماء إلى جميع أجزاء بدنه الظاهر فإن هذا مما يجزئه ويرتفع بذلك حدث الجنابة. الأحسن في حقه أن يعيد الوضوء، وهكذا إذا أحدث بأي نوع من أنواع الحدث كأن يبول أو يخرج منه الريح فهذا يجب عليه إذا أراد الصلاة أن يرفع الحدث الأصغر ولو كان لم يتم غسل الجنابة حتى لو كان في أثناء الغسل وحصل منه الحدث الأصغر هذا فهنا يجب أن يرفع الحدث الأصغر إذا أراد الصلاة. إلى هنا نكتفي بهذا الذي أخذناه. إلى هنا والحمد لله.